أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك حتى تفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. صدق الله العلي العظيم. حينما يعيش الإنسان بين جهات قوية وهو لا يمتلك قوة مادية موازية لهم، ولا يمتلك قوة نفسية تمنعه عن الخضوع والاستجابة لهم، فإنه يجد نفسه منساقا للهرولة خلف الأقوياء وللاستجابة لهم. هذه طبيعة البشر، أن القوة الغالبة تفرض إرادتها وتفرض توجهاتها على القوة الضعيفة والمغلوبة. الآيات الكريمة تتحدث عن مسألة هامة ترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله حينما كان يعيش في مكة كان الجو العام تحت سيطرة قريش، تحت سيطرة الكفار، وكانت الرسالة تتمثل في نفر قليل، أقلية ضعيفة مستضعفة. كانت الأكثرية الكافرة المشركة تحاول أن تفرض إرادتها وهيمنتها وتوجهاتها على هذه الأقلية المستضعفة، وكانوا يوجهون ضغوطهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، يحاولوا بمختلف الأساليب وبمختلف الوسائل أن ينحرفوا بمسار رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يأخذوا من الرسول بعض التنازلات في مجال دعوته الإلهية الدينية، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب. كانوا يرغبونه أن يقدم بعض التنازلات، وفي بعض الأحيان يصورونها أمام النبي صلى الله عليه وآله وكأنها مكسب لدعوته أن يقدم بعض التنازلات، أن يترك بعض الأشياء، هذا مكسب لدعوته. المفسرون ذكروا روايات وأكثرها يحتاج إلى نقاش، لكنها تعطي إشارات إلى جو نزول الآيات الكريمة. قالوا أن المشركين طرحوا على رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة: أنك تريد منا أن نأتي ونستمع إلى قرآنك؟ سيدنا نجي نقعد نستمع؟ قال: نعم، أريدكم أن تأتوا وأن تستمعوا. قالوا: طيب، إحنا نفوسنا لا تقبل لنا أن نجلس مع هؤلاء العبيد الفقراء. تلي حولك جماعة حبربش فقراء عبيد، وإحنا زعامات وجهاء شخصيات كبيرة، صفنا وياهم على حد سواء، فإذا تريد أن نأتي إليك ونستمع منك، من نجي اطرد هذول، طلعهم برا وخلي المجلس خاص بنا حتى يليق بنا نجلس معك وندخل معك. هذه رواية من الروايات. رواية أخرى تقول أنهم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أنت تدخل إلى البيت الحرام وتلمس الحجر الأسود وإحنا من ناو رايح ما راح نسمح لك إذا لم تبدي ولو احتراما ظاهريا لأصنامنا. إحنا ندخل نحترم الأصنام، أنت ما تريد تسجد للأصنام لا أقل تعطي إشارة أنك تحترمها وإلا ما نسمح لك، ما نعطيك فرصة. هذه أيضا رواية. رواية أخرى أن ثقيف الطائف بعد الفتح، بعد فتح مكة، رسول الله صلى الله عليه وآله حاصرهم، هم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله احنا حاضرين ندخل في الإسلام بس عندنا طلب واحد، لم تبق إلا مدة طويلة حتى تأتي الهدايا من القبائل للأصنام. في موسم سنوي ناس عندهم نذورات وهدايا يجيبوها للأصنام، وقبيلة ثقيف كانت تستفيد من هذه الهدايا. لم يبق على الموعد إلا فترة بسيطة، خلينا على أصنامنا هالفترة بس سجل هدايا ونستلمها، تالي تكسرها الحين، تكسرها ونخسر غلة السنة، نخسر الهدايا اللي تجينا، أعطينا تنازل كم شهر خليها الأصنام لنا. وروايات عديدة تكشف كيف أن المشركين كانوا يمارسون مختلف الضغوط على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يقدم لهم تنازلات. قلت هذه الروايات يأتي بها المفسرون، تحتاج كل رواية تحتاج إلى بحث وسند، لكنها تشير إلى هذا الجو، تشير إلى هذه الحالة. الآية الكريمة تتحدث عن تنازل جوهري في الدعوة لتفتري علينا غيره. هذه الروايات تتحدث عن تنازلات تكتيكية في الأساليب الخارجية. على كل الآية تكشف هذه الحالة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، يعني تقول شيئا غير الذي نأمرك به لتفتري علينا غيره. ليش؟ وإذا لاتخذوك خليلا. هم يقولوا لك إذا تريد نسكت عنك وتريد تكسب صداقتنا وما نعاديك وتصير على وئام معانا سوي هذا العمل. وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك. هناك حالة بشرية، الحالة البشرية العادية أن الإنسان يخضع لمثل هذه الضغوط، وهناك حالة إلهية، عصمة ونبوة. لما المسألة تكون فيها عصمة إلهية، لما المسألة تكون فيها حالة نبوة، هل يمكن الاستجابة إلى هذه الضغوط؟ لا، ما يصير استجابة. ولولا أن ثبتناك، لو أنت مو نبي ولو أنت مو معصوم، لو هالضغوط جاية إلى واحد غيرك لا يتحلى بالعصمة بالتثبيت الإلهي كان من زمان خضع لهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. بعض الناس يقولوا هالآية دليل على أنه إذن مو معصوم، يعني كاد أن يركن إليهم. بالعكس، الآية فيها دلالة على العصمة. لولا التثبيت، إذا المسألة التثبيت، هذا التثبيت هو الذي يمنع حتى الكاد. لولا حرف امتناع لوجود، كدت تركن إليهم، تثبيت الإلهي خليت ما تكاد تركن إليهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لكن حالة العصمة. مثل الآية اللي في سورة يوسف عليه السلام: لولا أن رأى برهان ربه فهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان، لأنه رأى برهان ربه وهي حالة العصمة، الهم أصلا ما صار. فإذا الآية تثبت العصمة، الحالة البشرية الطبيعية الركون، الاستجابة ولو بشيء محدود، لكن حالة التثبيت هي التي تمنع هذا الاحتبال. بحثنا ليس حول موضوع العصمة وتنزيه الأنبياء عن أي احتمال للخطأ أو للذنب، وإنما هو مدخل لموضوع أن الإنسان إذا كان يتحلى بالوعي القيمي، عند قيم إلهية، عند نضج نفسي، هذا يعطيه استقلالية، يعطيه حصانة في قراراته، في مواقفه تجاه ضغوط مراكز القوى. وإلا الحالة الطبيعية أن الأقوياء يفرضون إرادتهم وتوجهاتهم على الضعفاء. الآن في هذا العالم الذي نعيشه نحن، الأمم المستضعفة الضعيفة، هناك أمم قوية مستكبرة، الأمريكيون الغربيون بشكل عام، انظر كيف أنهم يفرضون توجهاتهم، لا بل يفرضون عواطفهم على بقية الأمم بسبب حالة العولمة الموجودة. ما في سبب أن احنا نحزن في بعض الحالات، لكن إذا هم حزنوا في حزن صاير في بريطانيا، ديانا هلكت ماتت وهم حزنانين عليها، احنا يا هو مالتنا، وش تصير لنا ديانا، وش علاقتنا بها، وش ربطنا بها اصلا، خارج اطار قيمنا، خارج اطار تقاليدنا، خارج اطار ثقافتنا. لكن تعال شوف وقت الحدث، تلفزيوناتنا كيف تغطي الموضوع، صحفنا كيف تغطي الموضوع، شعرانا كيف تفجرت قرائحهم، شعر وقصائد وكتابة واهتمام، وكيف صورها وكيف التأثر من وفاتها، وما شنو احنا ربطنا في الموضوع. حزن القوي ينفرض على الضعيف، واذا هم ايضا فرحوا صار عندهم مناسبة للفرح، احنا ايضا نرقص، هم فرحانين، هم حاصلين شي فرحانين به، احنا نرقص شنو؟ مثل الشعب اللي ساعد عندنا على دق الطبل الى اخر المثل، بس هم فرحانين عندهم مبرر للفرح، احنا يا هو مالتنا نفرح، المسألة مو صوبنا. تشبه اولئك العبيد اللي هو يعيش مستضعف ومقهور بس يقعد مع سائر العبيد منتشي فرحان، ايش فيك فرحان اليوم؟ البارحة سيدي استانس، سيد مالكه الذي يستضعفه قضى ليلة حمرة مستانس، هو منشع الصبح مرتاح، فهو سيدك مستانس قاضي ليلة حمراء، انت مقهور مستضعف، انت يا هو مالتك تفرح. لكن طبيعة حالة الغلبة، طبيعة حالة القوة، خاصة حينما تكون خلفها إرادة للفرض. الآن مثلا بعد ما حدث في نيويورك وواشنطن، حادثة حدثت في واشنطن وفي نيويورك، حادثة إرهابية، طيب الأمريكيون أصيبوا بهذه الحادثة، هم يريدون أن يثاروا لأنفسهم، أن ينتقموا لأنفسهم، طيب أنتم جاذب روحكم، مشكلة أصابتكم أنتم جاذب روحكم، يفرضوا على العالم كله لازم هو أيضا يشاركهم فيما يقولونه مكافحة الإرهاب ومقاومة الإرهاب. ويا ليت أن الطرح طرح صحيح، يعني بالفعل مكافحة الإرهاب على مستوى العالم هذه دعوة طيبة، مقاومة الإرهاب على مستوى العالم هذا شيء طيب، هم ما عندهم طرح لمقاومة الإرهاب على مستوى العالم، قمع الشعوب وإرهاب الشعوب ومعاناة الشعوب، هم يبغوا يقمعوا الإرهاب المتوجه لهم هم، وبالطريقة التي يفكرون فيها وبالطريقة التي يريدونها، وعلى العالم أن ينساق معهم في الجوقة، لازم أن تستجيبوا لهم، وحسب ما يقول رئيسهم من لم يكن معنا فهو علينا، اختاروا إما مع أمريكا أو مع الإرهاب. هذا المنطق المتغطرس، هذا المنطق العنجهي. وبدأ بالفعل وسائل الإعلام وحتى بعض الدعاة في العالم الإسلامي حديث عن الإرهاب ومقاومة الإرهاب ومقاومة التطرف، الدعوة إلى ندوات في هذا السياق. إحنا في يوم من الأيام كنا نعاني من الإرهاب، كم عانت البلاد العربية والإسلامية من الإرهاب، الجزائر ولا تزال تعاني. الإرهاب اللي موجود في الجزائر هل هو إرهاب قليل؟ قرى بكاملها يقتل أهلها نساء وأطفال وفلاحون وعجزة، وسنواتها عدة سنواتها الحالة موجودة في الجزائر. وين ضمير الأمريكيين والغربيين؟ وين عواطفهم؟ ما شوف في كلام عن مقاومة الإرهاب، عن معالجة الإرهاب. في مصر كم كانت من هذه الحالات؟ في بلدان عربية وإسلامية، في إيران كم كانت من حالات؟ استهدفت مقار شعبية ورسمية، قيادات كبيرة في ليلة واحدة، حادثة الحزب الجمهوري، جمع كبير من الشخصيات والعلماء، سياسيين وعلماء، في لحظة واحدة انفجار حولهم إلى أشلاء. ساعتها ما حد اتكلم في الغرب عن إدانة الإرهاب وعن الوقوف أمام الإرهاب. ذات الوقت المشكلة ما تعنيهم هم، مشكلة الشعوب على كيفهم، ما في مشكلة. وقد يكون هم أيضا يدعمون هذه الحالات، لكن حينما تحصل مشكلة عندهم علينا نحن أن نصطف في خندقهم أيضا، وبالطريقة التي يريدونها. ما هي الأدلة؟ أدلة سرية، ما نخبركم. احنا نقول ان هالجهة الفلانية خلف هذه الاعمال، كيف خلف هذه الاعمال؟ ما نقول لكم، انتم مو اهل ان نخبركم، انتم مو اهل ان نكشف لكم الموضوع، ما عليكم، احنا مو ثقات عندكم. امريكا بكبرها تقول ما تثقوا بكلامها، خلاص احنا ثبت لنا ان هالجهة هي اللي مسوية، خلاص بعد انتم لازم تستجيبوا وتقبلوا، وأن تقاوموا أيضا بالطريقة التي تريدها أمريكا، وإن كان في ذلك ضرر هذا راح يسبب مشاكل في البلاد العربية والبلاد الإسلامية. بلد مثل باكستان حينما يضغطون عليها ويفرضون عليها أن تتعاون معهم ضد أفغانستان، كم سيسبب مشاكل داخل باكستان. ولكن الأمريكيين ما يهمهم، سبب مشاكل ولا في 60، يهمهم هم يحققوا ما يريدون. وماذا يريدون؟ هيبتهم المخدوشة، كبرياءهم المكسور المجروح، اكثر من الاف الضحايا اللي صارت عندهم في تلك الاحداث. طبعا احنا كما قلنا سابقا احنا مو مع مثل هذه الاحداث ولا نؤيد مثل هذه الحوادث، لكن نحن نتأمل فيما تتعرض له الآن الأمة العربية والإسلامية في الأخطار والمضاعفات التي تواجه الأمة في هذه المرحلة. ضحايا عشرات بل مئات البلايين من الدولارات خسائر أمريكا بسبب هذه الحادثة، والأكثر من ذلك جرح كبرياء أمريكا وهيبة أمريكا. ما مرت على أمريكا حالة خدشت فيها هيبتها وجرح كبرياؤها كما حصل في هذه الحادثة. الرئيس الامريكي 10 ساعات من الساعة 10 صباحا الى 8 مساء خائف، ما يقدر يجي الى البيت الابيض، يتنقل بطائرته في الاجواء تحميه مقاتلات وطائرات حربية عسكرية، لان وصلهم خبر ان هناك طائرة تستهدف البيت الابيض وتستهدف الرئيس الامريكي. الحراس رفضوا ان يرجع الى البيت الابيض، اتصلوا فيه المسؤولون، كيف انت الرئيس؟ الرئيس لازم يكون الان في مقر قيادته، الشعب يطمئن يشوفه هو على مكتبه. قال ما يقبل حراسي، حراسي يقولوا امنيا ما يصير ترجع الى البيت الابيض. بل نائبه تشيني ايضا اجى حتى يدخل مكتبه، الحراس قالوا ما يصير، لازم تروح الى الملجأ تحت الارض، لازم في الملجأ السري. يا جماعة ما يصير، بلد والعالم كله وحادثة صايرة، ماكو احد قاعد يدير القضية امام الشعب وامام العالم. ما قبل نائب الرئيس الامريكي تشيني في البداية، ما تسرب من اخبار ومن تحقيقات الحراس شالوه بالغصب سحبوه حملوه ونزلوه تحت في الملجأ على كيفك على هواك. 10 ساعات الرئيس الامريكي في الجو خائف الى ان اتصلت به امه باربارا بوش. عيب شنو قاعد لازم ترجع الى مقر عملك. صرامة امه هي التي ارجعته الى البيت الابيض ولو كان خائف 10 ساعات. هذا مو احنا نقوله، هذا تحقيقاتهم تقوله، صحفيون اللي كانوا مرافقين معاه في طائرته ايضا ينقلون هذا الكلام. هذا ما صار في تاريخ امريكا مثل هالحالة مثل هالامر، وما كانوا يعرفوا كيف لازم يصير التصرف في 24 ساعة لأول مرة رئيس أمريكي خلال 24 ساعة يبكي أمام الناس 5 مرات يبكي بكاء، وهم متعودين يفرحون على بكاء الآخرين هم ما يبكون 5 مرات في 24 ساعة. حالة من الإرباك، حالة من الذهول، حالة من الصدمة. يقول الصحفيون الذين كانوا معه حينما وصل الخبر إليه، أول ما وصل الخبر تلعثم وتغير وجهه وارتبك وما كان يقدر يتكلم لفترة. طيب هذه الهيبة اللي فقدوها، هالكبرياء اللي يجوا راح يبغوا ينتقموا، وين ينتقموا؟ يشوفوا وين الأمة الضعيفة المستضعفة، يسووا بطولات على ساحتها وعلى حسابها. ولو هم يسوون وانتهى الموضوع هذا بحث، لكن يريدون من الأمة أن تعينهم على ما يفعلون ضد أجزاء من الأمة وضد مناطق من بلاد الأمة، وهم بذلك يحققون هدفين يضربون عصفورين بحجر واحد. أولا هم يرضوا غرورهم حتى يبرزوا أمام شعبهم أنهم سووا شيء، أنهم مهيمنين على العالم، أنهم استطاعوا كما قالوا أمس أن يحشدوا العالم كله معهم في تحالفهم، هذا يرضي غرورهم شوية. والشيء الثاني أيضا يزيدون في عذابات هذه الأمة، يزيدوا في مشاكل هذه الأمة وما قد يحصل من آثار ونتائج من فرضهم على بعض المسلمين وجهات المسلمين التعاطي والتعاون معهم. في الواقع مقاومة الإرهاب أو مكافحة الإرهاب هذا مو أولويتنا، ليست أولوية المسلمين، لأن الآن الإرهاب مو مشكلتنا إحنا، مشكلتهم هم. في يوم من الأيام كان الإرهاب مشكلة في بلاد المسلمين، في ذاك الوقت بلداننا كانت تعاني من إرهاب، هم كانوا يرفعوا شعارات حقوق الإنسان وديمقراطية، خلوا دول اللي يسووا على كيفهم لا تسووا فيهم شيء. في ذاك الوقت اللي كنا احنا نعاني من الارهاب هم كانوا يغنوا على ليلاهم يطرحوا شعارات اخرى، اليوم هم يعانون، هذه مو اولويتنا احنا، اولويتهم هم. فلماذا يريدون ان يفرضوا علينا مواقفهم وبالطريقة التي يحددونها وبالطريقة التي يختارونها؟ وزير دفاعهم يجي الى الدول العربية والاسلامية ويقول بكل وقاحة انا ما جئت للتشاور وانما جئت فقط لعرض قرارات امريكا. ما جاي يشاور هو شو يسوي، جاي يخبر يصدر اوامر. يعني بهذه الغطرسة والعنجهية يريدون ان يتعاملوا مع العالم ومع العالم العربي والاسلامي، ثم يتحدثون عن الارهاب. الإرهاب هو ناتج من غطرستكم، الإرهاب هو ناتج أنتم الذين زرعتم هذا الشوك. وهذا ما يقوله الآن بعض الباحثين والخبراء في أمريكا، الآن في داخل أمريكا في أصوات تتحدث لماذا جعلنا العالم يكرهنا إلى هذا الحد. باحث آخر يكتب موضوع هذا ما جنته أيدينا، يقول هذا اللي احنا سويناه، هذا النتاج اللي احنا سويناه نتيجة شغلنا وعملنا. فاذا هذا مو اولويتنا وانما هي اولويتهم. هل يعني ذلك ان احنا كمسلمين نؤيد مثل هذه الاعمال؟ لا، كاسلام وكمسلمين نحن لا نؤيد مثل هذه الامور، ما نؤيدها شيء. وأن إحنا نصير جزء وأداة في برنامجهم هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. وإلا فالإسلام لا يشجع التطرف ولا يشجع الإرهاب من جذور من بدايات الإسلام قوما. الإسلام يحارب الإرهاب الفكري، لا يسوغ لإنسان أن يمارس فرض فكر على إنسان آخر، وهذه هي بداية الإرهاب. الإرهاب الفكري هي أرضية الإرهاب، لما أناس يتربون على رفض الرأي الآخر وعلى قمع الرأي الآخر وعلى عدم إتاحة الفرصة للرأي الآخر، هذه هي الأرضية التي تنمو فيها بذور الإرهاب. ومع الأسف في العالم العربي والإسلامي عانينا من حالات من الإرهاب الفكري، بعضه بسبب التوجهات العلمانية المرتبطة بالحضارة المادية الغربية، زرعوا في بلاد المسلمين أنظمة حزبية منحرفة عن الدين. هذه الأنظمة أرادت أن تفرض الإلحاد، أن تفرض مخالفة الدين، وأن تقمع كل الشعائر والممارسات الدينية. في بعض البلدان ولا يزال مثل تركيا الحجاب جريمة يعاقب عليها القانون. هذا أليس إرهاب؟ هذا إرهاب فكري. لماذا يسكتون عن مثل هذا الإرهاب؟ واحدة مسلمة من عائلة مسلمة في بلد مسلم تدين بالإسلام تدخل البرلمان التركي، لا جريمة لها إلا أنها محجبة لابسة منديل على رأسها، العالم كله رأى ما حصل وما جرى، ما حد تكلم عن الإرهاب. هذا إرهاب، هذا إرهاب. في بعض البلدان التي حكمتها أحزاب مخالفة للإسلام، اللي يربي لحيته كان عليه مشكلة، الشاب اللي يدخل المسجد يواظب على الصلاة كان عليه مشكلة. في العراق، العراق هذه الحالة معاشة كانت. في الفترة الأخيرة تغيرت أساليب النظام الظاهرية، لكن في فترة سابقة كان عندهم شعبة في الحكم في العراق، شعبة مكافحة الرجعية، ويقصدون به النشاط والتوجه الديني. إذا شافوا شاب يتردد على مسجد يواظب يعتقلوه، يعذبوه. ليش تيجي تصلي؟ ليش تواظب على الحضور في المسجد؟ على مرأى العالم ومسمع. العلمانية فرضت إرهاب على العديد من مجتمعاتنا العربية والإسلامية. أصبح الحديث عن الشريعة وعن تحكيم الشريعة وعن الإسلام جريمة، خطر واحد يتحدث عن هذا الموضوع. وإلى الآن كما قلنا في تركيا محاكمات على الشخص اللي يتحدث عن تطبيق الإسلام أو تحكيم الشريعة، وفي مناطق أخرى أيضا. طيب، نوع ثاني أيضا من الإرهاب الفكري، بعض الجهات الدينية باسم الدين والتدين حالة متزمتة يفرضون فهمهم وتفسيرهم على الآخرين. هذا أيضا إرهاب فكري. الله تعالى لم يرضى لأنبيائه أن يفرضوا على الناس، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. العالم العربي والإسلامي يعاني من هذه الحالات، وعليه أن يعالج مشاكله في داخله وبنفسه. أما هذه الحملة التي تقودها أمريكا فهي حملة للثأر لأمريكا وللانتقام لهيبة أمريكا، ولا مصلحة لشعوبنا ولا لبقية الشعوب فيها. بالعكس، هم يريدون بفرض توجههم إضرار الشعوب وإضرار المجتمعات الأخرى. تحتاج الأمة، وخاصة في هذه المرحلة قيادات الأمة، الحكومات في البلاد العربية والإسلامية، القيادات الدينية، القيادات الاجتماعية، أن تتحلى بالنضج، أن تتحلى بالوعي، النضج القيمي والوعي واستقلال الشخصية والذاتية المبدئية، حتى لا يحصل هناك انسياق، وحتى لا تحصل هناك استجابة ندفع كأمة، ندفع ثمن ذلك فيما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وأن يقي الإسلام والمسلمين كل المكائد والأخطار. اللهم آمنا وآمن جميع المسلمين في أوطانهم. اللهم كف عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وبغي الظالمين وعدوان المستكبرين. اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم اشفي كل مريض، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين الذين يعيشون في ظل القمع والإرهاب. اللهم أنقذهم وخلصهم من هذا الظلم الذي يعيشون فيه، وأقر أعيننا بتحرير فلسطين والمسجد الأقصى والصلاة فيه يا رب العالمين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.